بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، ناصر بن عبد الله الحسيني، منصور بن مقبل الشمري، وفاء عبد الحميد البريكان، حصة صالح الجبر، أمل عبد الله الحرقان. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة.
الشريط الرابع،
معارف إضافية. يتوقف مقدار الزيادة أو النقصان في طول السلك على نوعية المادة التي يصنع منها، فلكل مادة عامل تمدد أو تقلص خاص بها، كما يعتمد على مقدار الارتفاع أو الانخفاض في درجة الحرارة وعلى طول السلك. وقد استفدنا من هذه المعلومة في صناعة بعض أنواع الزجاجيات التي يمكن تعريضها للحرارة الشديدة دون أن تنكسر، مثل نوع البايركس، وتمتاز بأن عامل التمدد لها صغير جدا، فلا تتأثر بالتعرض للتغيرات السريعة في درجة الحرارة بين سطحيها. نشاط مسل، الماء يتمدد بالتبريد. عند البحث في موضوع التمدد والتقلص، قد يثار التساؤل عن تمدد من نوع آخر، وهو التمدد الحادث في حجم الماء نتيجة تجميده. نحتاج إلى كوب وماء، نحتاج أيضا إلى استخدام الثلاجة المنزلية بعد استئذان والديك بالطبع. خطوات العمل: نملأ كوبا بالماء إلى علو معين، ونضع إشارة على جدار الكوب تبين مستوى الماء فيه، ثم نتركه في حجرة التجمد في الثلاجة حتى يتجمد. ماذا نلاحظ؟ لنبحث عن تعليل لما شاهدنا. الصفحة 83، نشاط عملي، تكهرب الأجسام. نحتاج إلى مشط بلاستيك، وقصاصات ورق صغيرة، وقطعة قماش صوفية، وقطعة قماش حريرية، ونشارة خشب صغيرة جدا، وساق زجاجية، وساق أبونيت، وفرو. خطوات العمل: نقرب طرف المشط من قصاصات الورق، ونطبق ذلك أيضا على ساق الأبونيت وساق الزجاج. ماذا نلاحظ؟ ندلك المشط بقطعة من الصوف أو الفرو، ثم نقرب الطرف المدلوك من قصاصات الورق أو نشارة الخشب، الشكل 5-9 على اليسار. ماذا نلاحظ؟ هل طرأ تغير في نوع مادة المشط؟ نقرب قطعة الصوف أو الفرو من قصاصات الورق ونشارة الخشب، ماذا نلاحظ؟ هل طرأ تغير في نوع مادة الصوف أو الفرو؟ نطبق ذلك على ساق الأبونيت، ماذا نلاحظ؟ هل طرأ تغير في نوع مادة الساق؟ ماذا نلاحظ أيضا على قطعة الصوف المدلوكة؟ هل طرأ تغير في نوع مادة الصوف؟ ونطبق ذلك أيضا على ساق الزجاج، ولكن نستخدم قطعة الحرير في الدلك بدلا من قطعة الصوف، الشكل 5-10 على اليسار. ماذا نلاحظ؟ هل طرأ تغير في نوع مادة الزجاج؟ الصفحة 84. ماذا نلاحظ أيضا على قطعة الحرير المدلوكة عندما نقربها من قصاصات الورق أو نشارة الخشب؟ سطر فارغ. هل طرأ تغير في نوع مادة الحرير؟ لقد اكتسب المشط خاصية جذب الأجسام الخفيفة بسبب دلكه بقطعة الصوف أو الفرو، واكتسبت قطعة الصوف أو الفرو أيضا تلك الخاصية، وهذا تغير في خواصها الظاهرة فقط في الوقت الذي لم يطرأ أي تغير في نوع مادة كل منهما. وهذا يصدق أيضا على ساق الأبونيت المدلوكة بقطعة الصوف كما يصدق على ساق الزجاج المدلوكة بقطعة الحرير، حيث لم يطرأ أي تغير في نوع مادة كل منهما، في حين حدث تغير في خواصها الظاهرة فقد أصبحت قادرة على جذب الأجسام الخفيفة. نطلق على هذا النوع من التغير أيضا اسم التغير الفيزيائي، حيث لا يصحبه أي تغير في نوع المادة. نشاط مسل. نقرب المشط المدلوك بقطعة الصوف أو بالفرو من خيط رفيع من الماء المنسكب من الصنبور، ونلاحظ ما يحدث لخيط الماء. معارف إضافية. تكتسب بعض الأجسام صفة جذب الأشياء الخفيفة نتيجة احتكاكها بأجسام معينة، ويعود ذلك إلى تكهربها، انتقال الشحن الكهربائية بين الأجسام المحتكة. ويوجد نوعان فقط من الشحن الكهربائية في الطبيعة: الشحنة السالبة، ويرمز لها بالرمز ناقص، والشحنة الموجبة التي يرمز لها بالرمز زائد. قبل دلك المشط بقطعة الصوف يكون عدد الشحن السالبة في كل منهما مساويا لعدد الشحن الموجبة فيه، ويطلق عليه وصف الجسم المتعادل. بالدلك تنتقل بعض الشحنة السالبة التي هي الإلكترونات في هذه الحالة من قطعة الصوف إلى المشط، فيختل تعادل الشحن في المشط، حيث يكون عدد الشحن السالبة فيه أكبر من عدد الشحن الموجبة، ويقال عنه حينئذ جسم مشحون بشحنة سالبة. أما قطعة الصوف فإنها تفقد تعادلها بسبب ذلك الانتقال، ويكون عدد الشحن الموجبة فيها أكبر من عدد الشحن السالبة، ويقال عنها جسم مشحون بشحنة موجبة. الصفحة 85. صفات التغيرات الفيزيائية. تبين لنا من الأمثلة الواردة في هذا الفصل أن التغيرات الفيزيائية تأخذ صورا متعددة نشاهد الكثير منها في الحياة اليومية، ومن أبرز صفات التغيرات الفيزيائية ما يلي: أولا، التغيرات الفيزيائية هي عادة تغيرات في مظهر المادة أو حالتها، ولا يصحب التغيرات الفيزيائية تغير في التركيب الكيميائي للمادة، فالتركيب الكيميائي لكل من الجليد والماء وبخار الماء هو نفسه ويبقى ثابتا. ثانيا، يتطلب حدوث التغيرات الفيزيائية وجود الطاقة، سواء الحرارية منها أو الميكانيكية أو المغناطيسية إلى آخره، ويرتبط وجود الطاقة أو غيابها ارتباطا مباشرا بالحالة التي توجد فيها المادة، فامتصاص الطاقة الحرارية مثلا ضروري لتحول الجليد إلى ماء وتحول الماء إلى بخار. ثالثا، التغيرات الفيزيائية هي في الغالب تغيرات عكوسة، بمعنى أن المادة نفسها يمكن أن تتغير من صورة إلى أخرى، والعكس صحيح في أغلب الأحوال، فالجليد الصلب يتحول إلى ماء سائل عند اكتساب الطاقة الحرارية، والماء السائل يتحول إلى جليد صلب لدى فقدان الطاقة الحرارية، وقضبان السكك الحديدية تتمدد في فصل الصيف عندما ترتفع درجة الحرارة، وتعود فتتقلص خلال فصل الشتاء عندما تنخفض درجة الحرارة. ودورة الماء في الطبيعة خير دليل على أن التغيرات الفيزيائية عكوسة. الصفحة 86. أسئلة: 1. ما معنى التغير الفيزيائي؟ أعطي 3 أمثلة عن هذا التغير. 2. كيف يتحول الماء السائل إلى جليد؟ هل يختلف الجليد في تركيبه الكيميائي عن الماء؟ لماذا تبدو أسلاك الكهرباء مرتخية ومنحنية في فصل الصيف؟ وكيف تبدو هذه الأسلاك نفسها في فصل الشتاء؟ ولماذا؟ 4. ألف: لماذا تترك مسافات صغيرة بين قضبان السكك الحديدية عند تصميمها؟ ب: ماذا يحدث لو صممت قضبان السكك الحديدية في فصل الشتاء لتكون ملامسة تماما لبعضها؟ 5. ألف: أذكر 3 تأثيرات توضح أهمية دورة الماء في الطبيعة. ب: ما الخطوات الأساسية التي توضح كيف تتم دورة الماء في الطبيعة؟ 6. ألف: ماذا نعني بقولنا أن التغيرات الفيزيائية تغيرات عكوسة؟ ب: أعطي 3 أمثلة توضح هذا المبدأ غير تلك الواردة في الكتاب. 7. ماذا نعني بمبدأ التسامي؟ كيف يختلف التسامي عن التبخر؟ أعطي مثلا عن مادة تتسامى غير اليود. 8. ضع علامة صح على يمين العبارات الصحيحة وعلامة خطأ على يمين العبارات الخاطئة مما يلي: ألف: تصحب التغيرات الفيزيائية تغيرات في التركيب الكيميائي للمادة عادة. ب: تتطلب التغيرات الفيزيائية وجود أحد أنواع الطاقة. جيم: تكون السحب وسقوط الأمطار هو أحد التغيرات الفيزيائية في الطبيعة. دال: يرتبط تكون البحيرات والأنهار ارتباطا مباشرا بدورة الماء في الطبيعة. 9. أعطي دليلا على أن الجليد يحتاج إلى حرارة لينصهر. 10. هل بالإمكان تبخر الماء في درجة حرارة 30 مئوية مع العلم أن درجة غليان الماء هي 100 درجة مئوية؟ أعطي أمثلة تدعم بها الإجابة. أعطي أمثلة تدعم بها الإجابة. 11. إذا ابتدأ الماء بالغليان في درجة حرارة 100 درجة مئوية، ومن ثم زودنا الماء بكميات إضافية من الحرارة، ألف: هل ترتفع درجة الحرارة؟ أفسر الإجابة. ب: هل تزداد سرعة تبخر الماء؟ أفسر الإجابة. الصفحة 87. الفصل 6. التغيرات الحيوية. نمو النبات والحيوان. تعد ظاهرة نمو النبات والحيوان من أكثر ظواهر التغير التي نشاهدها في الحياة اليومية أهمية وتعددا، ولعلنا شاهدنا مدى التغير الذي يحدث في الشكل والحجم والقدرة الوظيفية لنبات أو حيوان صغير خلال 4 أسابيع أو أشهر. الشكل 6-1 على اليسار. فالنبتة الصغيرة تنمو لتصبح نباتا ناضجا متكاملا يعطي ثمارا، والحيوان الصغير يزداد في الثقل والحجم وفي القدرة الوظيفية ليصبح حيوانا كبيرا قادرا على الخدمة والإنتاج. هل يستطيع الحيوان حديث الولادة القفز والجري والطيران بسرعة كوالديه؟ الشكل 6-2. على اليسار، هل كمية اللحم في الخروف الصغير مثلها في الخروف الكبير؟ هل يمكن أن تنتج النخلة الصغيرة ثمارا كما تنتج النخلة الكبيرة؟ هذه الأسئلة وغيرها سوف نتمكن من الإجابة عنها بعد دراستنا لهذا الموضوع والقيام ببعض الأنشطة لدراسة ظواهر التغير في النبات والحيوان أثناء عملية نمو بعض النباتات والحيوانات المألوفة في البيئة. ويتوقع منا في نهاية دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد من بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن الصفحة 88 نحدد بالملاحظة مظاهر التغير في حياة النبات. نحدد بالملاحظة مظاهر التغير في حياة الحيوان. نستنتج مفهوم دورة الحياة. نحدد العوامل المؤثرة على عملية التغير في النبات والحيوان. نربط بين التغير في حياة المخلوق ونمو قدراته ووظائفه. نبين العلاقة بين التغذية والتغير في المخلوقات الحية. نحدد مميزات التغيرات الحيوية. يمر النبات والحيوان أثناء عملية النمو بمراحل تغير متعددة، وتعرف هذه المراحل بدورة الحياة، ولكل نبات أو حيوان دورة حياة تمثل التغيرات المتتابعة التي يمر بها منذ بداية حياته حتى نهايتها. ويعتمد التغير في النبات والحيوان ونموهما نموا صحيحا على عدة عوامل أساسية، منها التغذية والماء والهواء والضوء ودرجة الحرارة المناسبة والوقاية وغيرها. الصفحة 89 مظاهر التغير والنمو في النبات والحيوان. التغير في الشكل والحجم والثقل نشاط عملي. نحتاج إلى نبات كالفول أو البازلاء أو الفاصوليا أو الذرة أو غيرها، وجدول للمتابعة. خطوات العمل: يمكننا القيام بهذا النشاط في المدرسة أو المنزل أو مزرعة قريبة أو مشتل. نفحص شكل النبات وحجمه ونسجل ملاحظاتنا في نهاية كل أسبوع وعلى مدى 8 أسابيع إن أمكن ذلك. الشكل 6-3 على اليسار، شكل 6-3 نبات الذرة. ننظم ملاحظاتنا الخاصة بنمو النبتة على مدى 8 أسابيع في الجدول التالي، أو نصمم جدولا خاصا بنا للمتابعة. جدول لمتابعة التغير في بعض خصائص النبتة مع الزمن: الأسبوع الأول طول النبات فراغ، عدد الأوراق وحجمها فراغ، بدء الأزهار فراغ، بدء تكون الثمار فراغ. وكذلك الثاني والثالث حتى الأسبوع الثامن. الصفحة 90 في حال ضيق الوقت يمكننا استخدام نباتات ذات أعمار مختلفة، فيتم المقارنة بينها ومراقبة التغير لمدة 3 أسابيع مثلا. يجب أن نتأكد من أن هذه النباتات قد زرعت في تربة متماثلة وتعرضت إلى العوامل نفسها من الضوء والري والتغذية بطريقة متماثلة إلى أقصى حد ممكن. من خلال ملاحظاتنا التي سجلناها في الجدول نجيب عن الأسئلة التالية: هل يزداد طول النبات مع الزمن؟ هل يزداد عدد الأوراق مع الزمن؟ متى تبدأ الأزهار في الظهور؟ في أي وقت يبدأ تكون الثمار؟ هل يتبع نبات الفول أو البازلاء مراحل تغير ونمو مشابهة للتغيرات التي تلاحظها في الشكل 6-4 على اليسار؟ شكل 6-4 مراحل نمو نبات الفاصوليا. نشاط عملي: نحتاج إلى عدد من صغار الدجاج أو صغار حيوان آخر وجدول للمتابعة. خطوات العمل: نختار أحد أنواع الحيوانات المألوفة في البيئة كصغار الدجاج صيصان للدراسة. نفحص صغير الدجاج أو الحيوان الآخر عندما يكون عمره يوما واحدا أو بضعة أيام ونسجل ملاحظاتنا، ثم نتفحص صغير الدجاج الصوص في نهاية كل أسبوع وعلى مدى 4 أسابيع. نسجل ملاحظاتنا في الجدول التالي أو نصمم جدولا نختاره للمتابعة. عند تسجيل الملاحظات نفترض أن الطول يدل على الحجم، أما الكتلة والثقل فهما متناسبان. الشكل 6-5. شكل 6-5 نمو صغار الدجاج. نأخذ دجاجة مكتملة النمو ونفحص خصائصها ونقارن بينها وبين صغير الدجاج. الشكل 6-6 على اليسار. شكل 6-6 دجاج مكتمل النمو. الصفحة 91. يمكننا إجراء هذا النشاط في المدرسة أو في المنزل أو في مزرعة قريبة. العمر: جدول لمتابعة التغير في بعض خصائص حيوان مع مرور الزمن. العمر: يوم. الطول: بالسنتيمتر فراغ. الكتلة: بالجرام فراغ. نمو الريش فراغ. المشي، القفز فراغ. كيفية التغذية فراغ. العمر: أسبوع. الطول بالسنتيمتر فراغ. الكتلة بالجرام فراغ. نمو الريش فراغ. المشي أو القفز فراغ. كيفية التغذية فراغ. وعلى هذا المنوال: العمر أسبوعان، ثم 3 أسابيع، ثم 4 أسابيع. نستعين بملاحظاتنا التي سجلناها في الجدول لنجيب عن الأسئلة التالية: هل تزداد كتلة صغار الدجاج مع الزمن؟ هل يزداد حجم أو طول صغار الدجاج مع الزمن؟ هل ينمو الريش على صغار الدجاج ويتغير لونه مع الزمن؟ هل يزداد عدد ريش الجناح للدجاج مع الزمن؟ هل تشبه الصيصان الصغيرة الدجاج المكتمل النمو من حيث الشكل والحجم والثقل؟ هل تعتمد الصيصان على نفسها في الغذاء أم على أمها؟ هل تستطيع صغار الدجاج إنتاج البيض كأمها؟ هل تستطيع صغار الدجاج الدفاع عن نفسها أم تعتمد في ذلك على أمها؟ التغير في القدرات والوظائف: نلاحظ بعض حيوانات البيئة كالخيل والغنم والأرانب والدجاج، ثم نقارن صغار هذه الحيوانات الحديثة الولادة بالحيوانات البالغة والمكتملة النمو. ما هي بعض أوجه التشابه والاختلاف بين الحيوانات الحديثة الولادة ووالديها؟ هل تستطيع الحيوانات الحديثة الولادة أداء الوظائف التي يقوم بها الأبوان؟ هل للحيوانات الصغيرة قدرات الأبوين نفسها؟ الصفحة 92، نشاط عملي. نختار أحد الحيوانات الأليفة المتوافرة في البيئة كالدجاج أو الغنم أو الخيل أو الأرانب موضوعا لمشاهداتنا. ندرس أحد هذه الحيوانات المكتملة النمو من حيث بعض الوظائف والقدرات كالقدرة على القفز أو الجري أو المشي، والقدرة على التغذية وكيفيتها، والقدرة على العمل أو الإنتاج. نسجل معلوماتنا وملاحظاتنا. ندرس أحد صغار الحيوان حديث الولادة الذي تعرفنا على خصائصه في الخطوات السابقة. نسجل ملاحظاتنا بالنسبة لخصائص الحيوان الصغير ووظائفه وقدراته بالمقارنة مع أبويه. الشكل 6-7 في الأعلى على اليسار. لنستعن بملاحظاتنا للإجابة عن الأسئلة التالية: هل يستطيع الحيوان الحديث الولادة القفز أو الجري بسرعة كوالديه؟ هل يستطيع الحيوان الحديث الولادة أن يتغذى بالمواد نفسها التي يتغذى عليها الوالدان؟ لماذا؟ هل يعتمد الحيوان الصغير على والديه في الحصول على الغذاء؟